الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو الدرس الخامس من كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. قال رحمه الله: باب حرمة مكة. قد ذكرنا في الدرس الأول من دروس الحج بعض ما يتعلق بفضائل هذا البلد الحرام الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، وأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، كما قال جل وعز: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام هنا هو الحجر الموضوع قرب الكعبة، وكان موطنه أنه ملتصق بالكعبة بين الركن والمقام. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخره إلى المكان الذي هو عليه الآن، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يرقى عليه إبراهيم عليه السلام حين يرفع الحجارة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومكة اختارها الله عز وجل من بين بقاع الأرض، ومن أسمائها مكة وبكة وأم القرى والبلدة وغير ذلك من الأسامي، وكثرة الأسماء الثبوتية تدل على فضيلة المسمى. واختلف في أسباب تسميتها، فقيل مكة لقلة الماء فيها، وقيل لاجتماع الناس فيها، وقيل لأنها بين جبلين، وقيل بكة كما قال بعضهم: يا بكة الفاجرة بكي بكة ولا تبكي ملحجا وعكا، أي أهلكي. وأما تسميتها بأم القرى لأن مأوى القرى إليها، والبلد الآمن والبلد الأمين لما جاءت من النصوص: والتين والزيتون وطور السنين، وهذا البلد الأمين، والبلد لا أقسم بهذا البلد. وهي حرام حرمها الله كما سيأتي في حديث ابن عباس. وقيل أيضا مكة الحرم وبكة البيت، وقيل العكس. قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله فأثنى عليه، قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لي ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها إلى اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. والخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة بعد الهجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله يوم إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنها لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. قد ألف العلماء في فضائل البلدين مكة والمدينة، وألفوا في أخبارهما، ومما صنف في ذلك أحكام مكة لابن شبة، أخبار مكة، وأيضا أخبار المدينة كلاهما لابن شبة، وهو كتاب طيب جمع فيه كثيرا من الآثار المفيدة في بابها، سواء في فضائل الحرمين أو في أحكام الحرمين. وكم من أثر ربما يتعب الطالب في البحث عنه ويجده في هذين الكتابين، لا سيما في أمور وقعت فيهما. قوله: عن أبي شريح خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل غير ذلك من الأسماء. الخزاعي نسبة إلى خزاعة، والعدوي نسبة إلى القبيلة التي منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق، وليس بصحابي ولا من الذين اتبعوهم بإحسان، كما قال ذلك الحافظ. قتله عبد الملك بن مروان حين نازعه الملك، وقال حين قتله وهو على صدره: يا عمرو، إلا تدع دمي ومن قصتي أضربك حتى يقول الهام تسقوني. وكان في هذه المرحلة أميرا ليزيد بن معاوية، بعثه إلى مكة إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال وهو يبعث البعوث إلى مكة أن يسير الجيوش إلى مكة ويثيرها، وهذه فتنة عظيمة حصلت في الصدر الأول، مبدأها بقتل عثمان، ثم مقتل علي بن أبي طالب، وقبل ذلك طلحة والزبير، ثم قتل علي بن أبي طالب، وقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، ثم قتل ابن الزبير، وانتهت باستتباب الأمر لبني أمية. وفي هذه الحقبة من التاريخ تزوير عظيم ارتكبه الرافضة في التاريخ، حيث حرفوا كثيرا من التاريخ، وجاءوا بكثير من القصص الذي نكارته بادية، فضلا عن ظهور فساد إسناده، إذ أن الرافضة من أكذب الناس فلا تقبل روايتهم. ومن الرواة الذين رووا التاريخ وحرفوه الكلبي، ومنهم لوط أيضا رافضي بن أبي مخنف، وغير ذلك. قال: أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التلطف بالأمراء والمسؤولين لعلهم أن يسمعوا النصيحة ويستجيبوها وينتفعوا بها، وفيه تحديث من تعين إسماعه، فلو جعل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لما انتبه له، مثل أن قال: اسمع أيها الأمير، أو إذن لي أيها الأمير، أي أيها الأمير. وفيه الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، فإنها من الشرع ما لم تكن من الخصائص. وفيه حفظ الصحابة رضوان الله عليهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، والفتح كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، ومبدأ الفتح غزوة الحديبية، حيث أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر: أو فتح هو؟ قال: نعم يا عمر. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الجاهل، وفي الحديث حفظ الحديث من قوله: فسمعته أذناي ووعاه قلبي، والانتباه لما يلقيه العالم والشيخ، وفيه أن الأذنين تسمع، ولكن الفقه والفهم مختص بالقلب. وأبصرته عيناي حين تكلم به، جمع الثلاث الأمور: السمع والبصر والفؤاد. قال الله عز وجل: كل ذلك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر والفؤاد ثلاثة أمور يتحصل بها العبد على العلم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أم لهم قلوب لا يعقلون بها، أم لهم أعين لا يبصرون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ثلاثة أمور عليك أن تهتم بها أيها المسلم: السمع، فلا يسمع إلا خيرا، والبصر، فلا يبصر إلا خيرا، والفؤاد، فلا يعتقد إلا خيرا. فإذا سلمت لك هذه الثلاثة الجوارح سلم لك دينك، وإن فسدت هذه الجوارح فسد الدين. كان يكون له قلب لا يعقل، وعين لا تبصر الحق، وأذن لا تسمع الحق، فهو في هذه الحالة كالأنعام بل هم أضل. وفي الحديث تثبت أبي شريح رضي الله عنه، وفي الحديث أن الطالب عليه أن يقدم بين يدي خطبته ونصيحته ما يكون أدعى لقبولها. فانظر، قد يقول هذا المبطل: لعلك ما فهمت يا أبا شريح، أو لعلك ما وعيت، أو لعلك لم تحضر وكذبك من حدثك. فأراد أن يبين له أن العلم الذي سيلقيه هو الحق الذي لا مرية فيه. سمعته أذناي، وهو يتكلم به وأبصرته عيناي وهو يتكلم به ووعاه قلبي، أي فهمه ووعاه بحيث لم يحتج إلى بيان وليس فيه تعمية. وفعلا يا أخوة، الناظر والمتأمل في الزمن الأول يجد أنهم أعظم أجساما من المسلمين، وطولا وقوة. انظر إلى الأهرام وما فيها من العبر، كيف بنيت بعد صخرة ربما ميزان وزنها أكثر من طن، ورفعت إلى أعلى الهرم، ومع ذلك لم يستفيدوا من تلك القوة شيئا. فهكذا، لأنهم لم يستفيدوا من الشرع، فمهما بلغ علم الإنسان وهو غير مستفيد في باب الشرع لا ينفع. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر إلى هؤلاء، صنعوا الكهرباء، صنعوا الراديو، صنعوا التلافز والدشوش التي تنقل الصوت والصورة، صنعوا الطائرات، صنعوا أمور كثيرة، لكنهم جهال لا يعلمون شيئا من دين الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو كان مسلم الذي صنع الكهرباء كم له من الأجور إن احتسب، لا سيما إن احتسب أن يستخدمها الناس في الطاعة، حيث تعمر بها المساجد وتعلى بها كلمة لا إله إلا الله. لكن كفار لا ينتفعون بشيء من العمل. قال: أنه حمد الله وأثنى عليه، فيه فضيلة الحمد. وإن استطعت أن تبدأ فيه في كل شيء فابدأ. وحديث: كل خطبة ليس فيها حمد فهي كاليد الجذماء ضعيف. لكن الحديث الصحيح: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والتشهد منه الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء. والفرق بين الحمد والثناء أن الثناء هو حمد إلا أنه يتكرر، بينما الحمد يكون بمرة واحدة، وأدواتهما القلب واللسان بخلاف الشكر، فإن أدواته القلب واللسان والجوارح. قال: إن مكة حرمها الله، أي إن بلدة مكة حرمها الله، فهو الذي يحل ويحرم، وهو الذي يشرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاهد أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، ولم تحرمها الناس. لو كان التحريم إلى الناس لاختلفوا، فربما حرمها بعضهم وأحلها بعضهم، وربما حرمها في وقت وأحلها في آخر، وربما كان حلها وتحريمها تبع للهوى وتبع للتسلط، لكن الذي حرم مكة هو الله يوم خلق السماوات والأرض، جعلها حراما وجعل لها أحكاما، ولم يأذن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة راجحة ساعة من النهار. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص أن لا يسفك فيها دم، حتى قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وعفى عنهم ولم يطالبهم بشيء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبل الأخلاق التي كان يتحلى بها، فهو الوقت الذي قدر عليهم وقد أخرجوه وأرادوا قتله عفى عنهم. وفيه بيان لمعنى قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، لأن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يبالي سفك أو لم يسفك، عظم أم لم يعظم. إذن فالخطاب متعلق بالمؤمن الذي يمنعه مراقبة الله عز وجل وخوفه مما يكون في اليوم الآخر من ارتكاب الحرام. ويجمع الله عز وجل كثيرا في خطابه للمؤمنين بين إيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم باليوم الآخر. لأهمية الإيمانين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله أن يأجره ويثيبه ويتقبل منه ويكرمه في اليوم الآخر، ويرجون اليوم الآخر أن يلاقوا جزاء أعمالهم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أن يسفك بها دما، فيه تعظيم حرمة الدم، وهو حرام في أي موطن إلا أنه في مكة أشد حرمة، لا سيما دم المسلم. ولا يعضد بها شجرة، أي لا يكسر بها شجرة. وهل الحكم شامل لجميع الأشجار أم هو خاص بنوع من الأشجار؟ لا يدخل فيه الأشجار التي يزرعها الناس، سواء زرعوها للزينة أو الزراعة، فيجوز لهم أن يقطعوها ويستفيدوا منها ويعلفوها، ولكن المراد بالشجر الذي ينبت لنفسه، فهذا لا يجوز أن يعضد ويقطع إلا ما يأتي من استثناء العباس رضي الله عنه للإذخر. وفي بعض الأحاديث: من قطع سدرة صوبه الله في النار. قال بعض العلماء: المراد به سدرة الحرم، ليس كل السدر. وانظروا إلى عظم حرمة البلد الحرام، حتى الشجرة التي تنمو فيه منع الناس من الاستفادة منها تعظيما لشأن الحرم. ولو تشاهدون الحمام كيف تكون متوافرة جدا على البيوت وفي الطرقات وعلى الشرفات، يمر منها الأبناء لا يمسكون منها شيئا، ربما لعبوا بتنفيرها بعض الشيء، وإلا فهي آمنة لا يعتدي عليها إلا القطط. أما القطط فهي تقفز عليها قفزا وتتغذى بها، والناس يشكون هناك من الحمام لكثرته، ربما يدخل على البيت، ربما يعملون له شبكات كثيرة من أجل لا يصيب المكيفات، لا يدخل في البيوت. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الناس تختلف أفهامهم، وقد يكون مترخصا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم لشبهة وردت عليه، أو يكون لجهله. وفيه أهمية رد الشبه، فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول: إذا أحد ترخص بقتالي في مكة فردوا عليه هذه الشبهة حتى لا يقول قائل قد قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التأسي به في هذا الموطن بعينه. فقولوا إن الله أذن لي ولم يأذن لكم، أي أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تلقين الطالب الحجة، وفيه جواز المناظرة إذا كانت لإحقاق حق وإبطال باطل، وفيه أن الأمر لله فهو الذي يأذن لمن شاء من عباده فيما شاء. وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن كوني، وهذا لا يتخلف أبدا، وإذن شرعي، وهذا يقع من المؤمن الطائع. والمراد بالإذن هنا الإذن الشرعي، وإنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، والساعة الفترة من الزمن، وليس المراد بها 60 دقيقة فقط. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فيه أن شأن التعظيم لله عز وجل، فقد فضل بني إسرائيل في فترة من الفترات ثم جعل الفضيلة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حرم مكة وأباحها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد دافع عن البيت العتيق من أبرهة الأشرم، وسيسلط عليه ذو السويقتين الحبشي يقلعها حجرا حجرا. فليبلغ الشاهد الغائب فيه حفظ العلم وتبليغ العلم وأهمية ذلك. وفيه زيادة في بعض الأحاديث: فلعل من مبلغ أو عامل سامع. وفيه فضيلة الإسناد: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم، ممن يسمع منكم. وفيه الحث على البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقيل لأبي شريح، فيه سؤال العالم وسؤال من شهد قصة على أحداثها، ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، يعني أنه رد الحديث بشبهة واهية، وأنه لن يعود بل سيغزو عبد الله بن الزبير إلى عقر داره. إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. ولكن العلماء منعوا الدخول على أصحاب هذه الجرائم في الحرم، أو أن يمسكوا في الحرم، وجمهورهم على أنه يضيق عليهم ويتابعون إلى أن يخرجوا إلى الحل فيأخذونهم. ومن قتل في الحرم لا يقتل في الحرم، يخرج إلى الحل ويقتل في الحل. وإن قتل خارج الحرم ثم فر بالحرم يضيق عليه حتى يخرج إلى الحل ويقتل في الحل. هذه مسائل يذكرها العلماء في هذا الشأن. الشاهد أن عمرو بن سعيد أراد أن يترخص في قتال عبد الله بن الزبير بدعوى أنه كان عاصيا، أو كان فارا بدم، أو فارا بخربة، وحاشاه، فقد كان خليفة من خلفاء المسلمين وتمت له بيعة، بل قيل إنه بايع يزيد بن معاوية، وإنما طلب يزيد أن يؤتى به مقيدا إلى الشام، فعند ذلك رفض، والله أعلم. قوله الخارب اللص يحب الخارب فيه دليل على أن من جالس يانس، وأن المرء يعرف بقرينه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين إلى المقارن ينسب. والحديث فيه غير هذه من الأحكام، ونكتفي هنا لأن حديث ابن عباس لا يتسع له المجال في هذا الوقت. والحمد لله رب العالمين.